أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ومحمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقينا ويلقين. حثهن على الصدقة فتصدقنا، فكانت المرأة تلقي فتخها نوعا من الخواتيم، وأيضا تلقي قرصها ويلقين ويلقين، أي من أموالهن صدقة وامتثالا لحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك. وأما زكاة الفطر فتكون من الطعام. قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري، إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك. وذلك إن لم يسمع النساء موعظة الرجال، أما إذا سمعنا موعظة الرجال فحصل المقصود من تذكيرهن. وتقدم في حديث ابن عباس فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. أما إذا قد حصل الإسماع فالحمد لله، حصل المقصود. وفيه أن صلاة العيد قبل الخطبة كما في حديث جابر وحديث ابن عباس السابق، وأن شهود الخطبة خطبة العيد مستحب. وفيه حث الناس رجالا ونساء على الصدقة، فهي تطفئ الخطيئة وآثارها طيبة من تقوية الأخوة وسد الحاجات ودفع الشرور. والفقير إن أحسنت إليه عافاك الله من حسده وحصلت المودة. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقنا، فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطط النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ أي أنهن أكثر حطب جهنم؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، في بعضها تكثرن اللعن. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. وفيه أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة ولا شيء، قول الصلاة جامعة ونحو ذلك. قال ثم، وقوله ثم قام متوكلا على بلال فيه الاتكاء للغير إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فأمر بتقوى الله. وهكذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يتوكى على قوس، وأيضا يتوكى على العصا. قال فأمر بتقوى الله، وكان كثيرا ما يذكر بها ويأمر بها عليه الصلاة والسلام، وكان يبتدئ كثيرا من خطبه بقراءة الثلاث الآيات الآمرة بتقوى الله، آية آل عمران والنساء وهكذا الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس، كما هو معروف في حديث ابن مسعود. قال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، على طاعة الله، ومن طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووعظ الناس، فالموعظة شأنها عظيم، وهي من أعظم الزواجر، أن ترك المحارم، ومن أعظم الدوافع على الطاعات وفعلها، وهي تسوق العبد إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ووعظ الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل مجامع الناس في وعظهم وتذكيرهم. ومن ذلك يوم العيد، وذكرهم، والذكرى تنفع المؤمنين. ثم مضى عليه الصلاة والسلام بعد أن وعظ الرجال، مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فهن يحتجن إلى الموعظة والذكرى كما يحتاج إليها الرجال، فلا يهملن من ذلك. وقالت امرأة يا رسول الله إن الرجال أن أخذوا أو استأثروا بمجالسك، فلو تجعل لنا يوما تذكرنا فيه. فجعل لهن يوما كان يذكرهن فيه، فذكرهن، ومن ضمن التذكير الذي ذكرهن به حثهن على الصدقة، فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم، أي أكثر من يدخل النار من النساء. فقامت امرأة من وسط النساء وكانت جالسة في وسطهن، هذا هو الصحيح نقول أهل العلم في معنى الحديث، سفعاء الخدين، أي في خديها سواد وتغير، فقالت لما يا رسول الله، أي أننا أكثر أهل النار. قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، أي الزوج يكثرن من التشكي والتسخط ونحو ذلك، أي أن هذا من أسباب دخول النار والعياذ بالله. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، لأن الصدقة كما تقدم تطفئ الخطيئة، وهي من أسباب المباعدة عن النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالنار تتقى بالصدقة وبامتثال أمر الله تبارك وتعالى. فامتثلنا هذه الموعظة وهذا الأمر فجعلنا يلقينا في ثوب بلال من أقرطتهن وخاتمهن، وهذا شيء نفيس يدل على كرمهن وعلى زهدهن في شأن الدنيا، كون المرأة تتصدق من حليها هذا شيء كثير. وقال رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: باب ترك الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال أخبرنا عبد الملك قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، أي من الألفاظ، لا نداء يومئذ ولا إقامة، وإنما متى ما رأى الإمام الناس اجتمعوا يقول استووا، يسوي الصفوف ويصلي بهم ثم يخطبهم. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. فيه مراسلة أهل العلم بعضهم إلى بعض، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير وقد بويع له وكان أميرا، وفيه مكاتبة الملوك والحكام وولاة الأمر ومراسلتهم. أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل، أي في عهده عليه الصلاة والسلام. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة، امتثالا لهذا الأمر وقبولا للحق وتنزلا عنده. كيف لا، والرسالة من صحابي جليل من عبد الله بن عباس من علماء الصحابة. وفيه أن صلاة العيد لا يؤذن لها وأنها قبل الخطبة. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. جاء هذا الأمر أي أن العيد ليس لها أذان ولا إقامة عن ابن عباس وعن جابر وعن جابر بن سمرة. وفي حديث جابر زيادة ولا شيء. أي مما قد يزيده بعض الناس. قال النووي معلقا على حديث جابر هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك وحتى الصلاة جامعة أيضا. قال الإمام النووي رحمه الله باب في الصلاة قبل الخطبة في العيدين. الصلاة قبل الخطبة في العيدين عيد الفطر والأضحى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن أسامة عن عبيد الله هو بن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن سعيد وابن حجر وهو علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا 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 وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى مخاصرا أي مماشيا له يده في يدي هكذا فسروه قاله النووي. قال فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة يريد أن يخطب قبل الصلاة وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف ترك. سبحان الله هذا من الجهاد في سبيل الله كلمة الحق عند سلطان جائر عند سلطان ولم يثور عليه الدهماء وهو في من أعان وإنما نصحه. قال له قد ترك ما تعلم لأن بعض بني أمية قدم الخطبة على الصلاة لأن الناس كانوا لا يحضرون لبعض خطبهم أو لخطبهم بسبب سبهم لآل البيت فكان الناس ينصرفون فاحتالوا فقدموا الخطوة على الصلاة حتى يحبسوا الناس لسماع ما يقولون. قال أبو سعيد قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم 3 مرات. وهذا من الابتداع، تقديم الخطبة على الصلاة، صلاة العيد 3 مرات ثم انصرف. وفيه أي في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، كغيره من الأحاديث، البدء بالصلاة، صلاة العيد قبل الخطبة. وفيه أن الصلاة، أن الخطبة بعدها، قال فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، أي أن المصلين يبقون في أماكنهم ولا داعي للنقلة من مكان إلى آخر إلا إذا دعت الحاجة. وقد تقدم في حديث ابن عباس قال فجعل يجلس الرجال بيده، قال كأني أنظر إلي أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يجلس الرجال بيده، أي أمرهم بالجلوس، كل يلزم مكانه، فامتثلوا ذلك. قال فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، ما إذا أراد أن يبعث بعض البعوث واسترايا يبعث بها يوم العيد في الخطبة، بعث كذا يتجه كذا وبعث كذا يتجه كذا، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، إذا كانت له حاجة أن يأمر أصحابه بها أمرهم في المصلى. فالمصلى يجتمعون له للصلاة، وأيضا يستغل هذا الاجتماع في تذكيرهم ببعض الحاجات أو أمرهم بذلك أو حثهم على شيء من الخير، فقد اجتمعوا، والإنسان يستغل اجتماع الناس في تذكيرهم بمصالحهم وأمرهم بذلك، وأيضا يستغل اجتماعهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي موعظتهم في وعظهم. قال وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، يؤكد ذلك، يحثهم على الصدقة. وفي هذا الحث على الصدقة، أن الإنسان يحث الغير على الصدقة، ولا ينبغي أن يجعل ذلك عادة للناس، ولا داعي لإنشاء الجمعيات وما فيها من الرسميات وما فيها من المخالفات، إذ أن الجمعيات بهذه الصورة التي عليها أهل زماننا أو بعض أهل زماننا لم تكن في عهد السلف، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة ويحض عليها، يحض على إطعام المسكين كما دلت على ذلك الأدلة كما في هذا الحديث، وأيضا في قصة أولئك الذين جاءوا مجتاب النمار، قال ليتصدق أحدكم من درهمه من دينار من صاع بره، فتسابق الناس الصدقة، ولم يأمر بتكوين الجمعية أو ما يشابهها، أن المال يوضع عند فلان وعليه مسؤول عليه فلان ومسؤول عليه فلان وكذا، وإنما حثهم على أن يتصدقوا على المحتاج والفقير، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، أن يحث الناس أن يتصدقوا على المحاويج وعلى الفقراء، ولا بأس أن يرشد الأغنياء أن يتصدقوا على ذوي الحاجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد دخل عليه رجل عليه ثياب ثياب أخلاق وعليه أثر الحاجة، فأمره أن يركع ركعتين. قال بعض أهل العلم ليتفطن الناس في الصدقة عليه وحثهم على الصدقة عليه، وأيضا أمره ليركع ركعتين لأنه لا ينبغي أن يجلس حتى يركع ركعتين للأمرين العلتين. يعني كأنه والله أعلم الحديث الذي تقدم، نعم، أنه حثهن على الصدقة، فبلال بسط ثوبه فكان يلقينا الفتخ والخواتيم والخرص في ثوب بلال، كأنه يعود إلى بيت المال الظاهر ليتصدق أو ليوزع هذا المال على المحاويج. وعند أن دفت دافة في المدينة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار اللحم الأضاحي، دفت دافة فرآهم محتاجين إلى اللحم وإلى الإطعام وإلى الإحسان، فنهى عن الادخار، ادخار اللحم حتى يتصدقوا على هؤلاء. فلما اغتنى الناس قال كلوا وتصدقوا وادخروا، يحث الناس على أن يتصدق على المحاويج. مثلا حصل أن هجر أناس من أماكنهم، أو حصلت جائحة، أو حصل بلاء لبعض الناس، يحث الناس أن يتصدقوا عليه. هذا الذي ينبغي، المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمؤمنون كالجسد الواحد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون كلهم، عربيهم وعجميهم وأسودهم وأبيضهم ذكرهم وأنثاهم، كالجسد. فينبغي أن يتعاونوا وأن يتراحموا وأن يتعاطفوا وأن يتكاتفوا. وأن يرحم بعضهم بعضا. وهذا من إظهار محاسن الدين، من إظهار محاسن الدين وتحبيب الدين إلى عباد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث ويكرر: تصدقوا تصدقوا تصدقوا. وهكذا في الكسوف، إذا حصل كسوف حثهم على الاستغفار وعلى الصدقة وعلى العتق، أي أن هذا مما يدفع به البلاء، مما يرفع به العذاب. وصناع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أكثر من يتصدق النساء. سبحان الله. فالنساء يتأثرن ربما أكثر من الرجال لما عندهن من الرقة قال. ثم ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، أي كان يخرج إلى المصلى فيصلي العيد في المصلى، وهذه السنة، ولا يصلى العيد في المسجد إلا إذا دعت الحاجة كوجود أمطار أو حصول خوف، فيصلى في المسجد هذا مسجد الكعبة، فالناس يصلون فيه من زمن قديم وإلى زمننا هذا. قال: فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، وخالف في هذا، فكان المنبر لا يخرج يوم العيد ولا يتخذ. فجاء مروان فأراد أن يصعد عليه ليخطب الناس قبل الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد بما تقدم ذكره. قال النووي: قوله: فإذا مروان ينازعني، قول أبي سعيد، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فيها أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وفيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه واليا، وفيها أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه، يعني كونه كان يجره فقط ما زاد على هذا، ولا يجزي عن اليد اللسان مع إمكان اليد. لحديث أبي سعيد الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله ثم انصرف، قال النووي: قال القاضي عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة، وليس معناه أنه انصرف من المصلى وترك الصلاة معه، بل في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة، وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه أي أبو سعيد. قال: واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها الصلاة، أنه لو قدمها أي قدم الصلاة صحت يعني الخطبة، أنه لو قدمها الصلاة صحت، ولكنه يتقدمها على قدم الخطبة على الصلاة صحت الصلاة وهكذا الخطبة، ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.